الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا أيها الكرام الأحباب في هذا الصباح المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وأسأل الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء أن يغفر لنا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل شهداءنا وأن يعفو عنا وعنهم وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يهدي شباب المسلمين ويرد الأمة إلى دينه جميعا ردا جميلا، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ولا زلنا أيها الكرام الأحباب مع أذكار الصباح والمساء نعايشها ونفهمها حتى تقبل منا، فإن الله جل وعلا لن يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ، فلا بد أن تستحضر وأن تتكون أذكار الصباح وأذكار المساء أن تستحضر المعاني، فاستحضارك لهذه المعاني وفهمك لما تقول باب لاستجابة الله جل وعلا لدعائك. وأذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين الذي تدخل نفسك فيه ليقيك ربك جل وعلا من كل سوء، من شياطين الإنس والجن ومن كل ضر. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة والعافية. وذكرت معكم في اللقاء الماضي المعوذات كجزء من أذكار الصباح والمساء التي يتعوذ المؤمن بربه جل وعلا منها. والمعوذات هي سورة قل هو الله أحد الإخلاص، وسورة قل أعوذ رب الفلق الفلق، وقل أعوذ رب الناس الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكرت لكم هذا الحديث في اللقاء الماضي في مطلعه ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن خبيب أنه قال خرجت ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فلم أقل شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فلم أقل شيئا، فقال النبي مرة ثالثة قل، فقلت ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. وتكلمت معكم في اللقاء الماضي حول سورة الإخلاص وحول فضلها العظيم في اللقاء الأول، ثم ذكرنا معناها في اللقاء الماضي وكيف أننا مع كثرة قراءاتنا أو قراءتنا لسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، مع كثرة قراءتنا لها في الصلاة وغيرها، إلا أن كثير من الناس وإن علا كعبه في الدنيا وإن وصل إلى الأستاذية في الدنيا، لكن كثيرا من هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن هذا غافلون، كما قال الله جل وعلا ونعيذ أنفسنا والحاضرين والمسلمين أن نكون مثل هؤلاء. قال الله جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأكثر الناس لا يعرف معنى الصمد ولا يعرف معنى الفلق ولا يعرف معنى الغاسق ولا يعرف معنى الخناس، أكثر الناس لا يعرف ذلك على كثرة تلاوته أو قراءته لذلك. لأجل ذلك وجب علينا أن نفهمها. ولقاؤنا في هذا الصباح مع سورة الفلق كجزء من أذكار الصباح والمساء، هذه السورة العظيمة سورة الفلق كسورة الإخلاص كذلك عظيمة وكسورة الناس، فموعدنا مع سورة الفلق. ففي حديث عقبة بن عامر الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة، النبي يقول للصحابة في آيات نزلت الليلة دي للي فات علي، ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، ما فيش حد شاف زيهم. ألم تر إلى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. هذا كنه في الفلق وهو كذلك في سورة الناس. وفي حديث عقبة بن عامر أيضا فيما رواه أبو داود والنسائي وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره كما يقول عقبة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. تكلمنا عن المرة اللي فاتت تقرأ الإخلاص والمعوذات إمتى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، دي مواطن قراءة المعوذات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بكل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. فلما اشتكى رسول الله، يعني لما مرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أفعل ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كل لما يروح لفراش قبل ما ينام يعمل إيه؟ يحط إيده كده أول الطريقة هي، يحط إيده الاثنين دول قريبا من فمه ويقرأ إيه؟ كل هو الله أحد، كل هو أعوذ بفلق، كل هو أعوذ بناس، ثلاث صور، وينفث فيهما كده، يعني يعمل كده بالضبط. النفث ليس التفل، مش البصق، إنما النفث يعني هواء نفث نفس ومعه رزاز يسير، ده اسمه النفث، رزاز يسير. ينفث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصور في يده، ثم يمسح وجهه ورأسه في بعض الروايات وما أقبل من جسده، وفي بعض الروايات وما بلغ من جسده، يعني يعمل كده، عارف يوصل لرجليه يوصل. هكذا كان النبي يفعل. فلما مرض رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلت عائشة كذلك. عملت إيه السيدة عائشة؟ حد يعرف؟ الله يبارك لك، ما عملتش بإيدها هي، التمست بركة يدي رسول الله، فعملت زي ما النبي كان بيعمل على طول عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلت عائشة رضي الله عنها؟ تقول: فجعلت أنفث على رأسه بيده نفسه، بيده نفسه، بيد مين؟ الإيد البركة دي عليه الصلاة والسلام اللي حطها على عين علي بن أبي طالب التي رمدت فعادت صحيحة أفضل مما كانت وأفضل من الأخرى، إيد النبي البركة عليه الصلاة والسلام. قالت: فجعلت أنفث عليه وأمسحه بيدي نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي عليه الصلاة والسلام. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بركة هذه السورة، نقرأها إذا أوينا إلى فراشنا، نقرأها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، نقرأها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، نقرأها كرقية شرعية، فلم يرى مثلهن كما علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يأمرنا ربنا جل وعلا أن نقول، ويأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أن تقول. طيب لما ربنا يقول قل أعوذ برب الفلق، إحنا نقول إيه؟ نقول أعوذ برب الفلق، يعني لما أقول لك قل لا إله إلا الله تقول أنت إيه؟ ولا بتقول قل لا إله إلا الله؟ بتقول اللي بعد كلمة كل. عشان كده كان ابن مسعود في صحيح البخاري يقول أعوذ برب الفلق. ابن مسعود وده من أهل القرآن كان يقول أعوذ برب الفلق ولا يقول كل. فقال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بن كعب برضو من أهل الكرام بيرد عليه، فقال أبي بن كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت، يعني النبي برضو قال كما أمر الله، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا إبلاغه، وقد أدى رسول الله الرسالة والأمانة، فيقول كما هو الحال، كما نقول جميعا نقرأ السورة ونقول فيها كل. فبلغ النبي عليه السلام كما أمره الله جل وعلا، هو نداء للناس هنا أن يدخلوا في حمى الله العظيم الكبير سبحانه وتعالى. يعني السورة دي عبارة عن إيه؟ ربنا بيقول للناس تعالوا إلى حماي، قل أعوذ يعني ألجأ، يعني أحتمل، يعني أستجير، يعني ألوذ، يعني أعتصم، يعني أتعلق، يعني أطلب العون، يعني أطلب المدد، يعني أطلب الحماية. فهو نداء من الله جل وعلا للناس، كل الناس، أن تعالوا إلى حمى من يقدر أن يحميكم، تعالوا إلى الأمان وإلى الطمأنينة. فلما تقرأ الآية دي هو ده اللي المفروض تستشعره بقلبك، إن خلاص أنت دخلت في حمى القوي، ولا تعالى ونحميك وأنت جئت، تعالى وأنا أحفظك وقد جئت فسيحفظك. فهذه سورة تملأ قلب المؤمن الصادق الفاهم لكلام ربه سبحانه وتعالى، تفهم قلبه طمأنينة وأمان، وتشعره بالحماية، لا سيما إذا علم قوة ربه، لا سيما إذا علم قوة ربه. كنا كلمنا مرة من مرات احنا بنتكلم عن آية الكرسي، إن في صفات لله صفات جمال، وفي صفات اسمها صفات جلال. جمال يعني إيه؟ يعني رحمن، رحيم، ودود، كريم، عفو، تواب، رؤوف. دي بتملأ قلبك فرحة وطمأنينة وسعادة إنه يعفو عنك ويغفر لك. طيب صفات الجلال، إنه جبار، إنه قوي، إنه عزيز، إنه قهار أو قاهر، إنه علي، إنه متعال سبحانه وتعالى. دي إيه؟ دي طمنك إنك دخلت في حمى ربك القوي الكبير المتعال، إنه هيجيب لك حقك لو ظلمت، إنه يقدر على أعدائك لو تعدوا عليك. فورده بتطمنك إن كنت مؤمنا، اللهم اجعلنا كذلك. فالله جل وعلا ينادي على عباده بهذه الآية، ويعلمهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأوا إلى الله جل وعلا، إلى حمى من لا تخفى عليه خافية، إلى حمى القادر سبحانه وتعالى بقوله تعالى قل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ ربنا قال فالق الإصباح، يبقى هو أول إيه؟ أول الصبح. طب في حاجة تانية في دنيانا بتفلق؟ في حاجة في دنيانا بتفلق؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى الخلق كله فلق، الخلق كله فلق. فالله جل وعلا فلق الأرض عن السماوات، كانت حاجة واحدة، وربنا قال أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا فتقا، كانتا رتقا ففتقناهما. يبقى اتفلقوا ولا لا؟ يبقى السماوات والأرض أصلا دول فلق. يبقى حين تقول قل أعوذ برب الفلق، يعني أنت تقول قل أعوذ برب السماوات والأرض وبقدرته على فلقهما. تستعيذ بالله القادر الخالق الذي فلق السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخلق كله فلق، فالسماوات والأرض فلق، والصبح عن الليل فلق. قال الله جل وعلا: فالق الإصباح، يعني أصل الكون كله ظلام لكن ربنا فلق منه الصبح. الأصل أن الدنيا كلها ظلمة لكن ربنا فلق منها الصبح حتى ينعم بهذا الصبح على عباده، على عباد أهل الإيمان، على عباده في الدنيا في الأرض. الأصل أن الدنيا كلها ظلام لكن ربنا بكرمه فلق لنا هذا الصبح، جاب لنا نور. انت عارف حضرتك لو ركبت صاروخ ولا مكوك فضائي ولا سفينة فضائية وطلعت برا الأرض ورحت ناحية الشمس، اتجهت ناحية الشمس، كلما اتجهت بعيدا عن الأرض ناحية الشمس كلما زاد الظلام، مع ان الشمس لما تطلع هي اللي ايه، هي اللي بتنور. لا، سبحان الله، ربنا جعل الكرة الأرضية عليها حجاب مستور، عليها غلاف جوي، وربنا حفظه انه ما يروحش في الفضاء. الغلاف الجوي ده الغازات المتأينة دي هي اللي الضوء جاي من الشمس اول ما يجي يدخل الارض تنور. فالكوكب المضيء الوحيد هو الأرض، الكوكب المضيء الوحيد الذي فلق الله جل وعلا فيه الضوء واللي انت بتشوف فيه الوحيد هو الأرض. عشان كده لو اتجهت برا الأرض حتى لو ناحية الشمس، لو ناحية أكبر كوكب دري أو أكبر نجم مشع هتبقى ظلام برضه. وهذا من الإعجاز العلمي لآيات القرآن الكريم. كان عندي لقاء مسجل صوت ما بين الأستاذ الدكتور فاروق الباز، عارفينه؟ مين؟ المصري اللي في وكالة ناسا الفضائية، وما بين الدكتور عبد المجيد الزنداني اللي هو كان رئيس هيئة الإعجاز العلمي القرآن الكريم في مكة المكرمة ويمني. وسأله، والتسجيل ده مسجل أظن في السبعينات، فالدكتور عبد المجيد الزنداني بيقول للدكتور فاروق الباز: قل له لو أن السفينة الفضائية خرج من الأرض متجهة إلى الشمس هل يزداد الضوء أم يقل؟ قال: إذا خرجت من الأرض واتجهت ناحية الشمس لو طلعت إيدك ما تشوفهاش، بالتعبير كده. فقال الدكتور عبد المجيد الزنداني: سبحان الله، إن هذا الذي قلته بالضبط هو الذي قاله لنا القرآن منذ أكثر من 14 قرن من الزمان. قال الله جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فنعمة الله جل وعلا أن فلق لك الإصباح، وجعل الله جل وعلا ذلك آية من آيات الله، إن الإصباح الوحيد في الأرض بس آية من آيات الله، إنك ما تشوفش إلا في الأرض بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا يقول في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. شوف بقى بتحمد ربنا على إيه، اسمع: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. هو اللي فلق الصبح وجاب لك الضياء ده. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون وبرضو كل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه اللي هو الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو النهار ولعلكم لعلكم إيه؟ أشكر بقى ولعلكم تشكرون. فمعنى الفلق هو كل من فلق وكل خلق الله جل وعلا فلق. فلق الله جل وعلا الأرض عن السماء، فلق الله جل وعلا الصبح من الليل، فلق الله جل وعلا الجنين من بطن أمه، ده كل ده كلام القيم. فلق الله جل وعلا الجنين من بطن حاجة ماشية قدامك فجأة تخرج منها حاجة وأنت لا تعرف ما الذي حدث بالداخل. فلق الله جل وعلا المطر عن السحاب، صح؟ سحاب شايل المطر، فجأة تلاقي المطر نزل بقدرة الله جل وعلا. فلق المطر عن السحاب، فلق الله الماء عن العيون، تلاقي صخر كده يعني منظر عجيب سبحان الله بيصوره بئر زمزم، لو تخشوا على النت تشوفوها صوروا بئر زمزم وجايبين كاميرا كده تنزل وهيقول لك نزلت 10 متر 20 متر 50 متر 100 متر 200 متر 300 متر 400 متر بعد 400 متر كده وهي نازله الكاميرا بتصور بتغوص في الميه لغايه لما وصلت للصخر. شوف الميه بتنفلق ازاي، طعم الصخر. طب ازاي جاي منين دي؟ انا لا انسى مشهدا مشهدا، كنت في زيارة لتونس وأخذنا الإخوة لمكان في تونس اسمه قربص، ورحنا هذا المكان، هو مكان مفروض في محاضرة، ورحنا يعني كنشوف كده العظيم خلق الله، فودونا على جبل، جبل بيطل على البحر، يعني جبل مقطوع كده والبحر بيخبط فيه، وسبحان الله خدونا في المكان ده نعدي على الصخر، وجدنا من وسط الصخر، وسط الصخر اللي المية المالحة بتخبط فيه، من وسط هذا الصخر يخرج ماء عذب حار، طلع من الصخر ماء عذب حار، درجة حرارة المية سخنة 85 درجة مئوية مثلا، سخنة، الماء طلع سخن حار والبخار طلع منه. كان معي اخي الشيخ مسعد انور، وقفتنا على الجنب ده وهو على الجنب ده، والعين طالعه ميه سخنه، مسكنا ايدنا والميه سخنه طالعه لا تطيقها، تحط ايدك الميه السخنه حاره، تحط ايدك في الميه المالحه اللي بتطرطش عشان تترطبها شويه، سبحان الله. فكيف فلق او فلق بامر الله جل وعلا بقدرته هذا الماء العذب الحار من وسط هذا الصخر اللي قدام البحر؟ فأنت تستعيذ بربك القادر الذي فلق ذلك. والمعنى، والمعنى أنك يا أيها المسلم كما تعتقد قدرة ربك جل وعلا الذي فلق النور من الظلمات، وفلق الأرض من السماوات، وفلق الإصباح من الليل، وفلق المطر من السحاب، وفلق الماء من العيون، وكما تعتقد قدرة الله جل وعلا على ذلك تعتقد كذلك قدرته على حمايتك، على حفظك، فتلجأ إليه وتحتمي به. يبقى اللي عاوزك تفهمه إيه؟ قل أعوذ برب الفلق، أن تفهم أن الله قادر وأنت تطلب بقدرته أن يحفظك. عشان كده آية الكرسي لما كنا اتكلمنا عنها وكيف أن الله يحفظك بها من كيد الشياطين لما تنام على فراشك، ربنا قال في آخرها إيه؟ ولا يؤوده حفظهما. يبقى كما تعتقد قدرة الله جل وعلا على حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، كما تعتقد قدرة الله جل وعلا على حفظ السماوات والأرض وكيف أنه لا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه ولا يعييه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، إذن هو القادر أن يحميك. الآية دي برضو كما تعتقد قدرة الله جل وعلا الذي فلق كل شيء أمام عينك، تعتقد كذلك وتوقن في قدرته سبحانه وتعالى على حفظك وعلى رعايتك. وقال بعض أهل التفسير: وفي هذه الآية أمل، أمل، قل أعوذ برب الفلق، أمل في مجيء الفرج بعد الشدة والضيق. دائما العلماء والسابقون الذين يبشرون بمجيء الفرج بعد الابتلاء ومجيء الشفاء والعافية بعد المرض وبكشف الله جل وعلا للضر بعد الكربة، يبشرون بيقولون: إن أشد ساعات الليل سوادا هي تلك الساعة التي يليها ضوء الفجر. صح؟ يبقى لو اشتد ظلام الليل أبشر، اشتد ظلام الليل أبشر، فقد قرب الفجر، قرب الضوء. وكذلك هذه الآية بشارة لمن اشتد عليه ظلام البلاء، ظلام الكربة، ظلام الفساد والإفساد، ظلام الطغيان والظلم، أبشر فلقد قرب الفرج، فلقد قرب الفرج. ودائما أقول هذه الكلمة: إذا اشتد الألم على امرأتك وزادت كربتها وعظم عرقها وزاد ثقلها في حملها وعظم البلاء واشتد الصراخ ووصلت الرأس إلى أضيق ثم وعلت الاستغاثة والصراخ، بعدها يخرج المولود ومعه الدم، كذلك إذا زادت الكربات على أمة محمد وزاد الظلم والطغيان بين أهليها وعظم الصراخ ووصل الحال إلى أضيق حال وخرج الدم، اعلم بأن مولود الإسلام قرب أن يخرج، اعلم بأن مولود الإسلام قرب أن يخرج. وهكذا كل مبتلى. ففي هذه الآية كذلك: قل أعوذ برب الفلق، أمل للفرج، أمل وطمأنينة للفرج. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق. يبقى كلمة الفلق كلمة عامة ولا خاصة؟ عامة، كل من انفلق، وذكرنا إن الكون كله انفلق، مش ربنا قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، زوجين، خلقت حواء فلقت من ضلعها، فكل الخلق فلق. يبقى هذه آية عامة تستعيذ بالله، قل أعوذ برب الفلق. ثم ذكر الله جل وعلا خصوصا بعد العموم، يعني زي ما ربنا قال في سورة الفاتحة تقرأها كل صباح في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نعبد، كلمة أمة، كل العبادة استعانة واستغاثة ورجاء وتوكل وخوف، لكن خصصت من بين العبادة إيه؟ الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ما كلمة إياك نعبد فيها الاستعانة، فيها الاستعانة، فيها الخوف، فيها الرجاء، لكن أنت خصيت الاستعانة تستعين بالله جل وعلا كذلك. فده اسمه خصوص بعد عموم، زي مثلا وده للأهمية، أقول لك الناس كلها جت، والأستاذ محمد جه، الحاج إبراهيم جه، والدكتور فؤاد جه، طب ما أنت قلت الناس كلها جت، لكن أنت بتحط المهمين تذكرهم، هذا للأهمية، فبتذكر المهمين بعد ما كل جه، بس دول بالذات جم كمان. أو مثلا تقول الناس كلها جت، أو ما أقول لك يعني الحاج خالد جه، يقول لي أجه، طب واسمه إيه السواق جه، أجه، طب والبشمهندس مع جه، أجه، فبتختار مهمين كده، ده خصوص بعد عموم، مع إن كلمة الناس كلها جت خلاص تكفي. فهذا أيضا عموم. ثم خص الله جل وعلا من ضمن الاستعاذة: أنت قل أعوذ رب الفلق من أربع حاجات: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. يبقى الآية الأولى عامة وبقية الآيات الأربعة خاصة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أنت تتعوذ بالله جل وعلا من شر ما خلق. كلمة ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. شوف بس الشروق إمتى عشان ما نطولش على الناس. طيب كويس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر أي شيء خلقه الله، من شر الذي خلق. يعني تتعوذ بالله جل وعلا من كل سوء خلق في مخلوق. يعني إيه؟ فاكرين لما قلنا من أذكار الصباح والمساء ذكر اللي النبي قاله لك قوله في الصباح والمساء وزاد عند النوم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملائكة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف عن نفسي سوءا أو أجراء لمسلم. تعوذت بالله من الشيطان ومن نفسك. الآية دي تعوذت بالله هنا من شر ما خلق، ينفع أقول في الآية دي تعوذت بالله من نفسك من ضمن ما خلق، تعوذت بالله من شياطين الإنس من شياطين الجن، تعوذت بالله جل وعلا من الحيات من الكلاب، تعوذت بالله من النمل أن يقرصك ولا من النحل أن يؤذيك، تعوذت بالله من الناموس أو من الذباب، صح؟ يبقى كل من شر ما خلق. والله يا أخوانا والله لو أنت استحضرتها وفهمتها تطمن غاية الطمأنينة، تطمن. لو ربنا وقاك بهذه تبقى خلاص في قمة الراحة والطمأنينة والسعادة. كل من شر ما خلق، من شر ما خلق، فنفسك خلقها الله جل وعلا ولها شرور، صح؟ النفس لها شرور ولا لا؟ أحيانا نتهم الشيطان ظلما، أحيانا نتهم الشيطان ظلما. بنت معدية قدامك متبرجة وانت بتجاهد نفسك بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرضه بتبص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرضه بتبص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبرضه بتبص. يبقى ده بريء بقى رغم انه مجرم شيطان، بس المرة دي بريء، هو ما سولكش. أما اللي سولك قال تعالى وكذلك سولت لي نفسي. هو صح الشيطان له تسويل، وسول لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. طب لما أنت استعذت بالله من الشيطان بقيت نفسك الأمارة بسوء، هتروح منها فين؟ إلا إلى ربك، فتقول أعوذ بك من شر نفسي. النبي عصام في خطبة الحاجة، في خطبة الحاجة اللي أنا بقولها لكم والعلماء والمشيخ بيقولها لكم على المنبر وعلى في الدروس، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أنت ممكن نفسك مش شر، ده جواها شرور، جواها شرور. فأنت تتعوذ بالله جل وعلا من شر نفسك، وأذكار الصباح والمساء مليانة استعاذة بالله من شرور النفس. يبقى لما تقول أعوذ من أعوذ بكل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، تقصد إيه أول حاجة؟ جواك الأول، شيل العدو المتربص ده جواك. وكذلك تقصد الشيطان، فكلمة أعوذ، أعوذ يعني أحتمي من نفسي، أستجير بالله من نفسي، ألجأ إلى الله وأطلب منه الحماية من نفسي ومن كل ما خلق من الشيطان. ربنا قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. يبقى كلمة أعوذ دخل فيها دي برضو، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صحيح مسلم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أي عامة والحديث ده عام، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أعوذ بك أو أعوذ من شر ما خلق من الدواب، من الدواب، كل ما يدب على الأرض وله شر تطلب الحماية من ربك بهذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ برضو أحتمل كلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني في المنزل ده ممكن واحد نايم في حتة يطلع عليه حد يعضه، عقرب يقرصه، حية تلدغه، فبتستعيذ بالله لما بتنزل أي مكان إن رب بتطلب، أنت هتنام، أنت هتغفل، أنت هتمشي مش هتشوف اللي قدامك، ممكن يكون دابة بتدب وأنت مش شايفها بعينيك، فبتطلب الحماية من ربك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يضره شيء حتى يرتحل. يبقى تستعيذ بالله جل وعلا من شر كل ما خلقه الله جل وعلا، من شر ما خلق. يبقى دي الخص الأول. الثاني: ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ قلنا برضو من شر ما خلق دعام، صح؟ من ضمن ما خلق الله الغاسق. إيه هو الغاسق؟ اللي هو الليل، وقيل هو القمر، وقيل هو البرد، دول الأقوال الثلاثة. الغاسق اللي هو ايه؟ الليل، او اللي جوه الليل ايه؟ القمر افتكره، او الليل بيبقى ابرد من النهار تبقى افتكره. دي الثلاث اقوال. واكثر العلماء على ان الغاسق هو الليل اذا وقب، يعني اذا دخل واقبل بظلامه. فدائما اذا اقبل الليل بظلامه فهو موطن الشرور. حراميه بيشتغلوا امتى؟ شغلوا بالليل. الشياطين بتنتشر امتى؟ او ما يجي الليل. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما علمنا هذه السوره وربنا جل وعلا من قبل ذكرها لنا، يعني ذكر انك بتختص بتطلب الله اولا عموما ان يقيك من شر كل خلقه، لكن بالذات الاماكن او الاوقات اللي فيها الشرور، اللي فيها الفساد، اللي فيها الضر، اللي هو الليل اذا اقترب، اذا اقبل بظلامه. والأكثرون من العلماء على ذلك. قال الله جل وعلا، عشان تعرف يعني كلمة غاسق اللي هو الليل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى ظلام الليل. فإذا أقبل الليل بظلامه وظهر فيه قمره وحل فيه برده، فالجمع كما قال العلماء بين الأقوال الثلاثة: أنت تتعوذ بالله جل وعلا من الليل البارد وفيه القمر والظلام. نكرة كلمة غاسق، لم تقل من شر الغاسق، إنما قلت من شر غاسق، يعني ما ليلة واحدة ولا ظلام واحد ولا أي حاجة، لا، نكرة في سياق العموم، لأنه ليس كل غاسق، ليس كل تستعيذ بالله من كل غاسق، لكن كلمة اللي بعدها: ومن شر النفاثات. النفاثات، فأنت النفاثات معرفة، لأن كل النفاثات شريرة، كل النفاثات شريرة، لكنك تستعيذ من شر الغاسق. ممكن الليل يبقى فيه قيام ليل، يبقى فيش فيه شر، صح؟ ممكن الليل يبقى فيه صدقة سر، لا تستعيذ بالله من ذلك، إنما تستعيذ بالله من شر هذا الغاسق. لكن النفاثات ما قالش من شر النفاثات، عفوا، ما قالش من شر نفاثات، إنما قال من شر النفاثات، يعني المعينة المعروفة، بيقال إن هذه الألف واللام من العاد، يعني المعروفة. وقيل أيضا القمر، وقد ثبت في ذلك حديث عائشة عند الترمذي ومسند أحمد بإسناد حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، وقد أشار النبي إلى القمر، استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. يبقى نص صريح للنبي عليه السلام إنه إيه؟ إن القمر. وقيل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى القمر كناية عن الليل الذي محله ظهور القمر، لأن آية الليل هي القمر، قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فاستعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى القمر يعني ما فيه وهو الليل. وقيل البرد، لأن الله قال: هذا فليذوقوه حميم وغساق، قال تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فقال الحميم شدة الحر أو الماء الحار، والغساق شدة البرد. هذه المعاني، لكن الجملة أنك تتعوذ بالله جل وعلا من كل شر جاء في الليل أو جاء مع الظلمة أو جاء مع القمر أو جاء مع البرد، فتتعوذ بالله لأن محل الشرور في هذا الوقت. الشياطين بتنتشر إمتى؟ في الليل. قال النبي عليه السلام كما في الصحيحين من حديث جابر، حديث ده مهم جدا يا إخواننا، مهم جدا بالذات لأبنائنا، عشان ما تجيش تروح للشيخ تقول له: أسي ابني مسه شيطان، أسي ابني بدأ ينقلب حاله، أسي ابني بدأ يبطل في المذاكرة. ما أنت سبب سبته يلعب في أوقات تنتشر فيها الشياطين، سبته يتحرك بعيدا عنك، وممكن الطفل يكسر في أذكار الصباح أو يكسر في أذكار المساء أو ما يعرفهاش أصلا، فلما تسيبه في هذا التوقيت أنت سلمته للشياطين، ممكن تضره، ممكن تؤذيه، ممكن تمسه، ممكن توقعه، أو هو يضر الشيطان فالشيطان يتربص به، ممكن الولد يلعب حاجة، يخبط حاجة، يرمي طوبة، يؤذي الشيطان، يؤذي واحد من الجن، فالجن يغتاظ منه أو يؤذيه. ففي الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، أول ما يجي المساء، أول المساء بالذات مع أول المغرب، وقت ده قدر المستطاع مع أذان المغرب ابعد أولادك عن اللعب. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، ده مع بداية الليل هو، فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، مش بتظهر بس، لا ده إيه؟ تنتشر. فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، يعني عدت الساعة وجت العشاء تعمل إيه؟ لا مش خلوهم يعني سيبوا، لا فخلوهم يعني أبعدوهم، فخلوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأغلق بابك واذكر اسم ربك وأوك سقاءك، غطي الإناء بتاع المية، واذكر اسم ربك وخمر إناءك، الحلة ولا الطبق غطيه، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا، يعني حتى لو ما لقيتش غطى للحلة إن شاء الله حط السكينة كده ولا المعلقة فوق تقول بسم الله. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن للجن انتشارا وخطفة، فإن للجن انتشارا وخطفة. لذلك الفرق بين انتشار الملائكة وانتشار الشياطين، الملائكة بتنتشر غالبا في النهار، والشياطين بتنتشر غالبا في الليل، رغم ان الشياطين موجوده برضه في النهار، يعني انت موجوده، ما انت ماشي، هو اللي بيعصوا ربنا دول ولا الشياطين معه؟ حتى قالوا للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: اينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. اعرف مثلا الشيطان بينام بالنهار ومصحى بالليل، اقوم انا بالنهار اعبد ربنا؟ لا ما بينامش، ده حتى وانت نايم جايب لك احلام مفزعه، ياتيك بالنجوى ليحزن الذين امنوا. لكن غالب انتشار الشياطين امتى؟ بالليل. وغالب انتشار الملائكه امتى؟ بالنهار. عشان كده سال رجل مسيلمه الكذاب: كيف ياتيك هذا الذي ياتيك؟ كان مسيلمه يقول ياتي عليه وحي، قال له بيجي لك امتى؟ فقال مسيلمه، عشان برضه ما حدش ينكر عليه، قال: ياتيني في ظلماء حندس او حندس. وسال النبي عليه السلام، الرجل سال النبي عليه السلام: ماذا ياتيك ومتى ياتيك؟ قال النبي عليه السلام: في مثل ضوء النهار. في مثل ضوء النهار، جاي مع نور، الملائكة نور جاي مع نور، والشياطين جاية معها ظلمة. فعلم هذا الرجل أن ملكا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن شيطانا يأتي مسيلمة الكذاب. ده الرجل على الفطرة البسيط، فيعلم أن الشياطين تنتشر حين يأتي الظلام وحين يأتي الليل. حتى الأوبئة، الأمراض بتنتشر بالليل. والحديث ده يحتاج إلى بحث، ففيه إعجاز نبوي. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن في السنة ليلة، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء. في ليلة، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر، يعني هذا الوباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. عشان كده السنة إنك تعمل إيه؟ تغطي الإناء، ما تعرفش الليلة دي إمتى. فإن في الليل في السنة ليلة ينزل فيها وباء. الشيطان في الليل بيدفع الفار، الفأر يدفعه، الشيطان يجري ورا الفار يؤزه كده عشان يوقع الشمعة بتاعتك زمان، عشان يحرق البيت وانت نايم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم حديث جابر: أطفئ السراج. السنة وانت نايم، برضو الحديث ده إعجاز علمي، إن لما بتيجي تنام السنة إنك تظلم، فجميع أعضائك تسكن وجميع عضلاتك تهدأ مع الظلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطفئ السراج، فإن الفويقسة اللي هي الفارة تضرم على الناس بيوتهم ليلا. بالليل وانت نايم كده ما مش هتاخد بالك، يوم الشيطان يؤز الفار ان يوقع السراج بتاعك فيحرق عليك البيت وانت نايم. وكذلك قلنا ان الليل محل انتشار الفساد والشرور، فتستعيذ بالله جل وعلا من شر هذا الغاسق، أو ما في هذا الغاسق وما في هذا الليل إذا أقبل بظلامه. كذلك العلماء يقولون: القلوب المظلمة هي محل الشياطين. قلوب المظلمة محل الشياطين. الشيطان يسكن في القلب المظلم. ومتى يستنير قلبك؟ قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. لما تتصل بالله سبحانه وتعالى، لما تأتي بيت الله، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. فالقلب المظلم هو محل انتشار الشياطين، والقلب الذي استنار بنور الله جل وعلا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، هذا هو محل الإيمان. حتى العلماء بيقولوا إن أشد أنواع السحر هو السحر الليلي، سحر الليلي أشد أنواع السحر. يقول تعالى: من شر غاسق إذا وقب، فتستعيذ بالله جل وعلا من كل الشرور التي تأتي في الليل. هذا هو المعنى، من كل الشرور التي تأتي في الظلام. ثم: ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر، هن السواحر جمع الساحرات التي ينفثن، والنفث قلنا اللي هو ايه؟ التفل. السحر بيعملوه ازاي؟ الساحرة الشريرة
كنا بنسمع الكلمة دي وإحنا أطفال. فعلا الساحرة شريرة، الساحرة الشريرة بتعمل السحر وتعقد عليه وتنفث، دي طريقة عملهم عملهن للسحر. قيل أن الآية نزلت في لبيد بن الأعصم الذي عقد للنبي عليه الصلاة والسلام سحرا وسحر النبي عليه الصلاة، وهي آية عامة تستعيذ بالله جل وعلا من شر النفاثات السواحر التي ينفثن وأرواحهن شريرة، أرواحهن خبيثة، نفوسهن فاسدة، فهم يفعلون هذه الشرور والسحر وفاعله يكفر، إن فعل السحر هذا يكفر تقام عليه الحجة وإلا كفر إن استحل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني التي توقع صاحبها في النار والعياذ بالله توبق صاحبها في جهنم، وعد منه صلى الله عليه وسلم السحر. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم كما في الصحيحين حديث عائشة، سحره لبيد بن الأعصم وكان منافقا وعقد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر، فلما جاء النبي عليه السلام استخرجه وفكه ولم ينشره على الناس عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، تستعيذ بالله جل وعلا من شر هؤلاء السحرة أو هؤلاء الساحرات، فإن فسادهن عظيم جدا، لأن السحر فعلا هذه مشكلة، إذا تعرض الإنسان للسحر فإنه يحتاج إلى طول صبر في تضرعه إلى الله جل وعلا ودعائه. السحر غير الحسد وغير العين وغير النظرة، السحر بالذات شديد، لأن الساحر نفسه شريرة ويستعين بالشيطان شرير ويعقد عقدة في مكان لا يستطيع أحد أن يصل إليه ليحلها، عشان كده محتاج استعانة بالله وتضرع إليه. عشان كده في حديث عائشة لما سحر النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام: فدعا ودعا ودعا، يعني قاعد يدعي دعاء طويل تضرع. قيل إن النبي سحر مدة 6 أشهر حتى أنزل الله جل وعلا جبريل فرقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الرقية التي علمنا نبينا إياه، الحمد لله الرقية النبي ما كانش يعرفها وعلمك ما لم تكن تعلم، نزل جبريل فرق النبي بها: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رقى جبريل بها النبي عليه الصلاة والسلام فعوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نعمة ربنا أرسل إلينا النبي وأخبرنا بها، لترقي نفسك بها بس محتاجة طول نفس، محتاجة صبر ليحفظك الله جل وعلا من شر هذا الحسد. كنت ذكرت مرة موقف رجلا أعرفه، ذكرته هنا في هذا المسجد في محاضرة السبت، إن رجل أعرفه بسيط وعلى الفطرة، ويعني هو يعني ربما لا يحسن الرقية، بنته أصيبت بسحر، كلما أتاها خاطب رجع، كلما أتاها خاطب فر، تعاقب على القدوم إلى بيتها أكثر من 20 خاطب يشوفها ويهرب. في الأخير تقدم لها قريب لها، فلما دخل البيت كذلك فر، فلقيه والدها قال له: يا ابني انت قريبنا وانت تبعنا ومننا علينا، قل لي بصراحة في ايه؟ كان بحصل كتير. قال له: يا عمي انا اول ما قربت لها كنت معجب بها وانا عارفها من قبل، لكن شفتها راسها اتقلبت راس حمار بصورة مرعبة خلتني امشي افر، خلاص كرهت ناجي بالتالي. فعلم الوالد أنها مسحورة معمول لها حاجة، هو لا يحسن الرقية ولا راح لحد خالص، ذهب لربه بس قال لزوجته: احنا نقوم بالليل نقول يا رب، نقول يا رب، ندعي ربنا تضرع إلينا ربنا يكشف عنها، بس عاوزين الليلة كلها ما تعديش فيها لحظة إلا يصل منا إلى ربنا دعاء ربنا يكشف، يمكن يكون اللحظة اللي هندعي فيها دي اللي احنا هننام فيها هي دي لحظة الإجابة. خلاص نقسم الليل انا وانت، انت خمس ساعات او من خمس ساعات. هو بيحكي لي بنفسه، الاخ ده بيحكي لي بنفسه، بيقول لي فقمت بالليل خدت انا النص الاولاني من الليل، قعدت ادعي ربنا وقعدت اذكر ربنا مش عارف اقول ايه، فقعدت اقول لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني لا تحول عن اي شيء ولا قوه على اي شيء الا بالله. قعدت اقولها وانا فاهم وانا عايش وانا ببكي بين يدي الله، لا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لي قلتها قرابه 20,000 مره، قعدت ارددها كثيرا حتى من كثره تردادي وانا قاعد كده غفوت، يعني ايه ده كده، فاخذته سنه من النوم. قال فرايت في منامي وقاعد كده بس غفوه بسيطه، رايت ان ابنتي قد عمل لها سحر، وهذا السحر موجود في مكان مهجور معين محفور تحت الارض ومدفون السحر ومحطوط عليه طوبه. شفت المكان ده في المنام. بيقول لي قمت من النوم الساعه 1 بالليل ولا 2 بالليل، انا ما استناش لما يجي النهار، قمت جري بالليل لوحدي للمكان المظلم الموحش ده، رحت جري للمكان اللي شايفه في المنام، رحت لقيت الصخره اللي انا شفتها في المنام زقتها، لقيت الحفره فعرتها، لقيت السحر اخرجته وابطلته اسبوع وانا عقدت لها زواجها انا نفسي، اسبوع وقد تزوجت. الشاهد يا اخوانا انك الان بتستعيذ بالله من هذا السحر، انت بتحتمي. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، يبقى ده سحر وده حسد، ومن شر حاسد اذا حسد. نكمل الكلام عن العين والحسد ولا طيب ان شاء الله، لعل الله تعالى يعني يقدر اللقاء القادم نتكلم عنها ان شاء الله، لان نتكلم عن العين حق وعن كيفيه الوقايه من العين وكيف يحفظنا الله جل وعلا وما هي الاسباب، لعلنا نرجوها ان شاء الله في اللقاء القادم حتى لا نطيل عليكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله.